بسم الأب والابني والروح القدس إله واحد آمين. وصلنا بتأملاتنا بأعمال الرسل الفصل 18 من بعد ما عرفنا بالفصل 17 عن تبشير مار بولس بأثينا بأريوباغوس، هلأ بإنشاء كنيسة كورنثوس. بالفصل 18 الآية 1: وغادر بعد ذلك أثينا فجاء إلى كورنثوس. كورنثوس مستعمرة رومانية أنشأها يوليوس قيصر، وكانت عاصمة إقليم أخائيا، كانت مركز تجاري مهم جدا وعندها مرفقين، كان سكانها من أجناس مختلفة لجانب عنصر أساسي لاتيني. كانت سمعتهم سيئة بسبب عبادتهم للآلهة بهذاك الوقت أفروديت. مع هيك بده يكون تأصل المسيحية بكورنثوس بالبيئات الشعبية أسهل مما كان بأثينا. بأثينا مطرح ما شفنا بالفصل الماضي الفصل 17 كيف لأنه جماعة مثقفة موضوع التبشير فيها كان صعب، رح بيكون بكورنثوس أهين شوي. وهيدا الشيء لمح له مار بولس برسالته الأولى لكورنثوس الفصل الأول الآية 26. بكورنثوس رح يتفرغ مار بولس لكتابة أول رسالة لإله يلي هي رسالة لأهل تسالونيكي. بقلب هالمنطقة بتسالونيكي ما في أعضاء كنيسة كتار من أصل يهودي، من هيك إجت الرسالة ما بتحمل أي طابع دفاعي أو محاججة، وإنما الكشف عن شخصية الرب يسوع وعن مجيئه الثاني، وكمان عن الفداء بآلام الرب يسوع، وكمان عن أبوة الرب، وكيف كان لشعب تسالونيكي مكانة خاصة بقلب مار بولس. وكتب بأسلوب كتير رقيق وسط الآلام ومعاناة ومقاومة اليهود لإله. فإذا غادر بعد ذلك أثينا فجاء إلى كورنثوس، وبقلب كورنثوس كتب رسالته الأولى إلى تسالونيكي، وهي أول ما كتب بالعهد الجديد. بالآية 2: فصادف يهوديا بنطيا الأصل اسمه أكيلا، أتى هو وامرأته بريسكيلا قبل وقت قليل من إيطاليا، لأن كلاوديوس أمر جميع اليهود بالجلاء عن روما فذهب إليهما. رح نشوف أنه أكيلا وبريسكيلا بدهم يكونوا معاونين ممتازين لمار بولس، إن كان بكورنثوس أو بأفسوس أو بعدين كمان لاحقا بروما. بكفي بالآية بيقول: لأن كلاوديوس أمر جميع اليهود بالجلاء عن روما. هذا الموضوع ورد بحسب مؤرخ لاتيني أنه بيعود لسنة 49 أو 50، ولكن شو هي تبعات هذا الجلاء إلى آخره مش واضحة كتير، ولكن هذا الحدث هو صحيح وسنة 49 أو سنة 50. فإذا شفنا أنه مار بولس شاف إنسان يهودي مولود ببونتوس اسمه أكيلا، وجدت معه مرته اللي هي بريسكيلا من روما. مطرح ما أصدر كلاوديوس أمر أنه يتركوا كل اليهود روما، وهذا الشيء رح نشوفه كمان برؤية يوحنا برسالة مار بولس الثاني لتيموثاوس بواحد كورنثوس. فإذا هذا الإنسان اللي هو أكيلا هو يهودي بالميلاد ولكن قبل الإيمان بالرب يسوع. بالآية 3: وكان من أهل صناعتهما صناعة الخيم فأقام يعمل عندهما. بيشرح القديس يوحنا ذهبي الفم هيدي الآية لما بيقول: وكان من أهل صناعتهما صناعة الخيم فأقام يعمل عندهما. بيقول ليوحنا ذهبي الفم القديس إنه ما فينا نندهش من مار بولس لما كان عم بيشتغل بصناعة الخيم مع أكيلا وبريسكيلا مع بعضهم. السبب ليش؟ لأنه بحسب كمان شرح للكتاب المقدس بيقولوا أنه اليهود كانوا علموا أولادهم مهنة تعيشوا منها عند الضرورة مهما بلغ تعليمهم أو مركزهم الاجتماعي. بيقولوا بعض الربيين اليهود: من لا يعلم ابنه حرفة يكون كمن علمه أن يكون لصا. فاليهود ما كانوا يحتقروا أي حرفة شريفة بيعيش منها الإنسان، وكان يفضل أنه يعمل بإيده، وهذا الشيء شفناه مع مار بولس بفضل أنه يشتغل بشغل إيديه لحتى يسد احتياجات معيشته. وأحيانا معيشة يلي معه كان مثل سيده الرب يسوع بده يخدم الآخرين ما يطلب خدمة من حدا. كمان منشوف أنه مار بولس ما كان عم بيشتغل بس بكورنثوس وإنما كمان بأفاسوس، رح نشوفها بأعمال 20-34 بالفصول يلي بعدها، وكمان بتسالونيكي بلمح على هذا الموضوع ب2 تسالونيكي 3 9 10. هون نحن منندهش قدام هالعمل الجبار يلي عم نشوف في كهنة أو كارزين ما بيقدروا يعملوه. تمم مربولوس مع هيدا وشاف وقت للشغل بإيديه ويعطي من هالأموال يلي عم بيطلعها تيسد احتياجاته وكمان معيشة اللي معه. هيدي صورة رائعة للخادم يلي هو عديم النف، يعني عديم التقلة، ما بده يتقل على حدا، نفسه عفيفة يلي ما بطلب شيء لإله، وإنما هو للآخرين لحتى يعطي ويعطي دايما، يتنازل عن حقوقه إنه يأكل من الإنجيل حتى ما يشكك حدا. وكمان هودي منشوفهم بقلب رسائل مربولوس. صناعة الخيم بتقوم على استعمال الجلود، وهي مثل الحياكة من وبر المعزة، وكانت مألوفة بكليكيا وطن مربولوس، وكانوا الربيين بيمارسوا وحدة من المهن. أما مربولوس كان هدفه ما يتقل على حدا وإعلان البشرة مجانا، وهذا الشيء اللي حكيناه، بس هلأ هيك عم نثبت بعض الأمور بالآية رقم 4. وكان يخطب كل سبت في المجمع محاولا إقناع اليهودي واليوناني، يعني عم بكرس السبت للعبادة مع اليهود بالمجمع لحتى يتحدث عن بشارة الإنجيل، وكان بيلتقي مع اليهود الدخلاء بالاجتماعات العامة يوم السبت بالمجمع اليهودي. بالآية رقم 5. فلما وصل سيلا وتيموثاوس من مقدونيا، وقف بولس نفسه على نشر كلمة الله يشهد لليهود أن يسوع هو المسيح. طلب مربولوس سيلا وتيموثاوس تيجوا من مقدونيا لحتى يرافقوه مرة تانية، لأنه ما كان ممكن أنه يروح هو لمقدونيا، فشافوا أنه منشغل بالكرازة وكمان بالوعود اللي وعد الرب لحتى يبشر مربولوس، ولكن بقي سنة كاملة وست أشهر بأسس الكنيسة، وهذا الشيء كمان رح نشوفه بقلب سفر أعمال الرسل، أو منشوفه كمان بالرسائل لما بيقول بقي بكورنثوس لمدة سنة كاملة وست أشهر بأسس الكنيسة. إجوا لعنده سيلا وتيموثاوس لحتى يشتغلوا معه وسط مكائد اليهود. باختصار، قدم مربولوس تقرير عن خدمته بكورنثوس بيقول: وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة، إلى آخره. فإذا هيدا المرجع اللي هو 1 كورنثوس 2:3-4 عم بيقول كيف كان عم بيشتغل وعم بيبشر وعم بيكرز باسم الرب. فإذا كان حريص على عمل إيديه بدون أي مبالاة، لا بالتعب ولا بالسهر، لحتى يشهد للرب يسوع مش بكلمات فلسفية وإنما بروح الرب. بالآية رقم 6. ولكنهم كانوا يقاومونه ويجدفونه، فنفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا براء منه، فسأمضي بعد اليوم إلى الوثنيين. فنفض ثيابه، نفض الثياب بتدل على قطع العلاقات، يعني الإنسان بيترك وراه تراب المكان يلي غادره، بمعنى أنه ما بقى في علاقة معه. عم نشوف أنه مثل العادة ببلاد كتير كانوا اليهود بيقاوموا كلمة الله، وبيعلن مربولوس أنه هو بريء من دمهم وبينطلق لخدمة الأمم ويبشر بيناتهم. بالحقيقة ما كانوا قادرين أنه يدخلوا بحوار مع مربولوس، مع أنه كان بيفتح لهم باب الحوار. كتير ما كانوا يلجأوا للتجديف وإساءة المعاملة لمربولوس بدل ما يفتحوا حوار ودي ومحب. هون عم نشوف أنه بيقولوا بعض الشراح أنه ربما شاف مربولوس حاله أنه منه قادر يتحدث بالمجمع بحرية، لأنه أصروا عليه، أصروا بموقفهم، نفض الغبار عن ثيابه إشارة للتبرئة مثل ما قلنا وقطع العلاقة، تيعلن دينونة الله لإلهم بسبب عنادهم. هون هيدا الشيء يلي كمان الرب لما بعت التلاميذ لما بيقلن البلد يلي ما بتستقبلكن انفضوا الغبار، يعني علامة قطع العلاقة مع هودي الأشخاص. والمفارقة الكبيرة يلي عم نشوفها: ولكنهم كانوا يقاومونه ويجدفون. أدي هالموضوع مشكك حقيقة، أنه بدل ما يكونوا عم ينفتحوا بالكلمات يواجهوا يحاججوا يجيبوا ويقرأوا الكتابات المقدسة، يقروا بشكل بروح الله تينفتحوا بكلماتهم مع مربولوس، لحتى يكونوا عم بيتحاوروا مع بعضهم، كانوا كل الوقت بيقاوموا وبيجتفوا. واليوم نحن بمسيرتنا ممكن يكون عم نفوت بحوارات، بيكونوا أشخاص عم نحكي بموضوع معين، بيقوموا بتوجهوا للشخص بشخصه، بيقولوا له أنت ما بتعرف، أو أنت من وين عم بتجيب الكلمات، أو أنت عم تحكي باسم الكنيسة، والكنيسة مين الرب يسوع ما خصه فيها، هو أعطيني كلمات من الإنجيل بس، إلى آخره. في كتير من الأمور رح نواجهها كمان نحن بمسيرتنا، ولا بل عم نعيش هيدا الشيء كمان الأيام عم بتعيد ذاتها، مثل ما صار مع مربولوس بالآية رقم 7. فانتقل من هناك إلى بيت رجل يعبد الله اسمه تيتوس يوستوس، وكان بيته بلزق المجمع. طبعا هيدا الإنسان يوستوس، تيتوس يوستوس، كان أممي ولكنه تقي، قبل الإيمان بالرب يسوع وصار مسيحي، وكان بيعبد الله مثل ما كان عم بيعمل كورنيليوس، كمان مثل ما شفناه بالفصول الماضية. ربما كان بيستضيف بعض اليهود بعد ما يطلع من المجمع كعمل محبة، بيسمح لهم أنه يتحدثوا مع بعضهم ويتعرفوا على بعضهم أو يتجاوبوا. هون لما استقبل مربولوس لحتى يتجاوبوا معه بكرازته وبتبشيره باسم الرب يسوع. بالآية يلي بعدها، فآمن بالرب رئيس المجمع كيرسبوس وأهل بيته جميعا، وكان كثير من الكورنثيين يسمعون كلام بولس فيؤمنون ويعتمدون. كريسبوس يلي هو رئيس المجمع اليهودي آمن بالرب يسوع هو وكل بيته، قبل كلمة الإنجيل بدراسته للكتاب المقدس من خلال نبوءات العهد القديم والرموز، وكان عنده غيرة كبيرة على خلاص نفسه. ربما أنه مربولوس هو يلي عمده، منشوف هيدا الشيء بواحد كورنثوس 1:14، ربما بيكون هو أو بيكون في حدا آخر معه، لأنه مثل ما سمعنا بكتير من الشروحات قبل أنه مربولوس مش جاي لحتى يعمد بحد ذاته، وإنما كرمال يبشر ويكون معه أشخاص كمان هن عم بيعمدوا. هيدا أكيد ما بيمنع أنه هو بذاته يعمد. فكريسبوس اللي هو رئيس المجمع، إيمانه هو وأهل بيته هو سبب سخط بالدوائر اليهودية، وشجع كتير من الكورنثيين على الإيمان بالرب يسوع. والعجيب أنه كورنثوس يلي اتسمت بالفساد ضمت نفوس متعطشة لمعرفة الحق والتمتع بالخلاص، سمعوا بقبول كريسبوس رئيس المجمع الإيمان، آمنوا وتعمدوا بعد ما التقوا بمربولوس وسمعوا تعاليمه. لعلهم إجوا أولا بغرض حب الاستطلاع، ولكن لقاء مع مربولوس حولهم وصارت بشكل جدي، وأكيد اتعمدوا كلهم. بالآية رقم 9، فقال الرب لبولس ذات ليلة في رؤيا له لا تخف بل تكلم ولا تسكت. فقال الرب لبولس ذات ليلة في رؤيا له، يعني هون عم بيفرجينا انه بلشت خدمة مربولوس الرسولي برؤيا وعم تستمر على هيدا النحو، والله عم بيوجه هيدي المسيرة هو بيعمل كمان بحياته بواسطة الروح القدس. قدر مربولوس يلاحظ انه بقلب الفساد الرهيب يلي بتعيشه كورنثوس، منطقة كورنثوس، ومقاومة عنيفة من اليهود، كانت نعمة الله بتعمل بسخاء عجيب، كسب كتيرين خاصة من الأمم للإيمان مثل ما كسب رئيس مجمع اليهود. وهلأ عم بشجع الرب نفسه برؤية بالليل لحتى يدرك عمل الله في بقلب هيدي المدينة. قال له كلمة لا تخف، كلمة كتير مهمة، ما يخاف من ثورة اليهود ومقاومتهم وتجاديفهم، كيف بيجدفوا كل الوقت لأنه ما عندهم حجة ما بيقدروا يواجهوه، خاصة بعد ما آمن كريسبوس رئيس المجمع يلي هيدا الشيء بده يستفزهم. وكمان عم بيقول له لا تخف من الأمميين يلي كمان عندهم الغنى والتجارة مع عدم المبالاة بالحياة السلوكية. من هيك بدل دايما برسالته، هيدا الشيء منشوفه برسالة مربولوس الأولى لأهل كورنثوس الفصل الثاني الآية 3، إنه كان بيناتهم في ضعف وخوف ورعدة، إنه كان وهون عم بيفرجينا إنه الرب بيأكد إنه الرب حاضر بحياة مربولوس وما يخاف لا من الأغنياء ولا من المتعلمين ولا من العظماء، وبيقول له إنه ما يسكت لأنه ربنا بذاته بيتكلم بلسانه وروحه القدوس بيشتغل بدينين وقلوب السامعين. بالآية رقم 10: فأنا معك ولن يتعدي ولن يعتدي عليك أحد وينالك بسوء، فإن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. أكد له الرب إنه هو معه، قال له أنا معك، ما بيلي إنه يخاف أو يضطرب ولا ييأس، لأنه أكيد بده يتعرضوا له كثير من الناس وما حدا بيقدر يأذيه أو يعمل الشر ويقدر يسيطر على حياة مربولوس أو يعرقل له مسيرته، ولكن مهما كانت في أذية ما راح تعرقل هيدي البشرة وما راح تتوقف خدمته، لأنه خدمة الرب يسوع هي مطلب لكل الناس لحتى يصيروا خاصة الرب يسوع، وهيدي مسؤولية كتير كبيرة حملها على عاتقه مربولوس. فإذا شفنا عم بشدد الرب، شدد مربولوس بكتير من المحلات، ومثل ما قلنا برسالة مربولوس الأولى لأهل كورنثوس الفصل الثاني الآية 3 عم بيقول إنه راح على كورنثوس، عم بيخبر قصته وعم بيقول كنت في نوع من الضعف والخوف والرعدة. هون بالوقت المناسب الرب بيتدخل وبيعطيه القوة وبيشدد له عزيمته لحتى يكفي مسيرته. بالآية 11: فأقام سنة وستة أشهر يعلم عندهم كلمة الله. مثل ما قلنا إنه قعد هيدي الفترة سنة ونص ليعلم كلمة الله. عم نشوف إنه بعد ما اشتدت المقاومة كتير ضد مربولوس، ظهر له الرب نفسه برؤيا بالليل لحتى يسانده ويشجعه، يطلب منه الاستمرار بالعمل بالمدينة. وليش عم بيركز على مدينة كورنثوس؟ اهتم الرب نفسه بكورنثوس لأن ملتقى ثلاث مراكز رئيسية بهداك الوقت، اللي هي مركز بروما والإسكندرية وأفسس. هول الثلاثة انتشار التبشير فيها أكيدة وبشكل محتم بيكون له أثر على اللي جايين من هيدي البلاد، خاصة وأنه أكبر عدد من اليهود كان عم بيتجمع بكورنثوس من بعد ما انطردوا من روما بأمر من كلاوديوس. بالآية رقم 12: ولما كان غاليون حاكما على أخائيا ثار اليهود كلهم معا على بولس فساقوه إلى المحكمة. حكم غاليون بسنة 51-52 أو 52-53، ولكن من الراجح أنه لما مثل مربولوس قدامه كان بأواخر إقامة مدة 18 شهر. لا شك أنه مربولوس بقي بكورنثوس من سنة 50 لسنة 52. من بعد ما استولى الرومان على اليونان قسموها لولايتين، مقدونيا وأخائيا، وكل منا كان عم يحكمها والي، وكان اسمه غاليون اللي هو انذكر هون. ولما كان غاليون حاكما على أخائيا، وبيقولوا من بعض الكتاب انه كان رقيق جدا للغاية وكان ودود هيدا الحاكم. وبالنسبة للتهمة: وقالوا هذا الرجل يحاول إقناع الناس بأن يعبدوا الله عبادة تخالف الشريعة. كانوا عم بيقصدوا هون بالناموس اللي هو أو الشريعة اللي هو القانون الروماني، لأنه هن كيهود بيتعبدوا بدين شرعي وبيعترفوا والقانون الروماني بيعترف فيه. أما مربولوس لأنه انحرف عن العبادة اليهودية وبنفس الوقت ما بيمارس العبادات الوثنية والرومانية واليونانية بحسب تفكيرهم بحسب تهمتهم، هيدي العبادة اللي هي المعترف فيها، وكان عم بينادي مربولوس بدين جديد غير شرعي كان بهيدي الطريقة كاسر للقانون الروماني. هيدي التهمة مثل ما صاغوها اليهود يلي كانوا بكورنثوس ضد مربولوس. بالآية هلأ بالنسبة لغاليون ما كان بيقبل القضية من أولها، واعتبر أنه هودي الإجراءات يلي استخدمها اليهود مهما كان عددهم هي باطلة، بجانب أنه موضوع القضية باطل. هذا اللي حنشوفه هيدا بالآية اللي بعدها: فهم بولس أن يتكلم فقال غاليون لليهود: أيها اليهود، لو كانت المسألة مسألة جرم أو جناية قبيحة لاستمعت إليكم كما يقضي الحق. بهالوقت عم نشوف إنه دغري عرف وإجوا اليهود مع بعضهم بإيد وحدة بقدموا بولس كمفسد للشريعة بدون ما يعطوا الوالي الجديد الفرصة لدراسة الموقف وتقديم بولس للمحاكمة. ما قدروا إنه يقدموا دليل على إنه إنسان كسر عبادة الله أو الآلهة، ولكن بنظرهم إنه هو طالب بالعبادة بطريقة مخالفة للناموس الموسوي. جاليون ما قبل القضية واعتبرها إنه الإجراءات يلي استعملوها اليهود مهما كانت هي إلنا عنا باطلة، بجانب إنه موضوع القضية باطل. وأدرك جاليون الوالي إنه الرسول بولس ما ارتكب أي جريمة بعاقب عليها القانون، وهو بذهنه إنه يلي بينادي في مار بولس هو شكل جديد لتفسير الشريعة اليهودية. مشكلته بتمثل خلافات دينية داخلية بين اليهود ما بده يشغل باله فيها من أساسا. وهون لما بعتوه فسقوه إلى المحكمة اللي شفناه بالآية 12، هي مش بالمحكمة بالمعنى الأساسي، وإنما هي منصة كان الحكم بيصير فيها مش بقلب غرفة وإنما بقلب رواق كبير لحتى يتحاكم قدام الجماعة. بالآية 15، ولكن لما كان الجدل في الألفاظ والأسماء وفي شريعتكم فانظروا أنتم في ذلك، لأنني لا أريد أن أكون قاضيا في هذه الأمور. ولكن لما كان الجدل في الألفاظ والأسماء، لا شك أن هالأسماء يلي بتحدث عنها جاليون هي الآب يلي أطلقت على الرب يسوع، خلافا يلي كان عم بيشوفوا المتهمين يلي هن اليهود لما اتهموا مار بولس، شافوا انه عم بيغير عم بيقول شيء عن دين جديد او عن تبشير جديد. عم بيشوف جاليون انه المسيحيه بنظره هي قضيه بتعود للجماعه اليهوديه ولشريعتها، لانه المسيحيه برايه للوالي للحاكم جاليون هي شكل من اشكال الدين اليهودي، وبيعترف بالقانون الروماني اعترافه باليهودية، ومش من شأن القضاء الروماني إنه يوقف حكم بهذا الموضوع. ورح منشوف كمان بينذكر كمان بسفر أعمال الرسل بصفحات كتير من المراجع عن هذا الموضوع. هلأ بالنسبة للقرارات والأراء الرسمية ما في أي مشكلة إنه تلتغى هذه المحاكمة، لأنه هي بالأساس باطلة. ومن هيك بيظهر بوقت واحد بطلان التهم الموجهة للمسيحية أو لمار بولس خاصة، وكمان عم نشوف نزاهة القضاء الروماني. باختصار، المشكلة بذهن الوالي ما بتتعدى اختلاف بالرأي بخصوص الكلمات. إذا ما قبل اليهود الرب يسوع إنه هو المسيح المنتظر مثل ما كان مار بولس عم بينادي بهذا الموضوع، أو بخصوص شريعة الناموس مثل الطقوس والتطهير والختان إلى آخره، ما بده يفوت الحاكم بهيد الأمور لأنه مش من اختصاصه. بالآية 16، ثم طردهم من المحكمة. رفض أنه يسمعون أو يقرر شيء بخصوص هذا الخلاف. كلمة طرد مذكورة بحسب اللغة اليونانية ما بتحمل معنى استخدام القوة، ولكن رفض دعواهم وصرفهم بسلطانه كوالي. بالآية رقم 17، فقبضوا كلهم على سوستينوس رئيس المجمع وجعلوا يضربونه تجاه المحكمة، وجاليون لا يبالي بشيء من ذلك. هلأ بهيدي الآية في عنا قراءتين، فقبضوا كلهم على سوستينوس رئيس المجمع. في عنا القراءة من النف قبضوا كلهم، ربما جميع اليونانيين أو جميع اليهود. إذا أن بجميع اليونانيين بيكون المقصود مش شجار بين اليهود، وإنما عمل عدائي موجه لألهم. بيشوف البعض أنه لما إجا سوستينوس رئيس المجمع اليهودي كقائد للشعب اللي كان عامل ثورة ضد مار بولس، قام اليونانيين يلي هن يهود دخلاء ضربوا لهيدا الرئيس، لأنه لما سمع اللي قاله الوالي انسحب وراح ما بده يتدخل بالموضوع، فشافوا أنه هيدا شيء إهانة لموقفهم. وفي قراءة تانية بتقول إنه البعض إنه هودي الأمم يلي هجموا تعبير عن غضبهم على ثورة اليهود يلي ما إلى معنى، وكانوا عم بيحملوا مشاعر كراهية لليهود بصفة عامة. ما تدخل الوالي بالرغم من اعتداء الجماهير على سوستينوس، ربما لأنه لاحظ عدم اضطرابه، تركه كنوع من تنفيس للجماهير عن غضبهم ولكن ضمن حدود معينة. بالآية يلي بعدها الآية 18، ومكث بولس بضعة أيام في كورنثوس ثم ودع الإخوة وأبحر إلى سوريا ومعه بريسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه في قنخارية لنذر كان عليه. قنخارية يلي هي مرفأ كورنثوس على بحر الأرخبيل، وكلمة لنذر كان عليه بدور الكلام على النذر. النذر شو هو؟ كان بيلزم صاحبه هو ملزم فيه، انه مثلا اذا ترك شعره بدون ما يقصه لمدة من الزمن اكيد هو ملزم يبقى كل هالفترة اللي قالها، او ممكن يكون في خلط بين النذور يلي انذكرت بالفصل 21، كمان رح نشوفها بشرحنا للفصل 21 من اعمال الرسل، او ممكن يكون النذر يلي نذره بكنخاريا ما تم الا بأورشليم. في كتير من الأمور يلي بتقول عن هيدا النذر، ولكن في كمان شروحات مختلفة إنه شو السبب وشو كان شو سبب هيدا النذر. قرر مار بولس إنه يرحل من كورنثوس، توجه نحو أورشليم وأخذ معه أكيلا وبريسكيلا يلي قرروا ترك كورنثوس. وهون بتكون صداقة حميمة بينهم، سألوه وين أنت رايح وراحوا معه. بميناء كنخاريا اللي هو شرقي كورنثوس حلق شعره. النذير بهداك الوقت كان بيتم بأورشليم بالهيكل بالنسبة لسكان اليهود، أما يلي كانوا بيعيشوا خارج أورشليم ممكن ممارسة هيدا الشيء بأماكن تانية. كانوا اليهود بيقدموا هيدا النذر كنوع من الشكر لله على عمل معين صنعوا معهم بحياتهم، مثل شفاء من مرض أو إنقاذ من خطر. مش عجيب إنه مار بولس يلي سمح للأمم يلي قبلوا الإيمان إنه يمارسوا هيدي الطقوس بحرفيتها، وبيخضع هو لإله حتى ما يتعثر حدا من اليهود ويعتبر مار بولس إنه كسر الشريعة. بالآية 19، فلما وصلوا إلى أفسس فارقهما ودخل المجمع فأخذ يخاطب اليهود. من بعد ما رحل أفسس عاصمة آسيا الصغرى هي ميناء بحري، هناك ترك أكيلا وبريسكيلا لحتى يمارسوا العمل الروحي وخدمة الإنجيل بأفسس. واعتاد مار بولس أنه يشغل طاقات أصدقائه وأحبائه لحتى يبشروا بإنجيل الرب، وهيك ما بيضيع مار بولس الفرصة ليتحدث ويحاور بالمجمع عن الرب يسوع، مع أنه كان مستعجل ليروح على أورشليم ورفض أنه يتأخر بأفسس. ما حدا بيعرف شو سبب هيدا الاستعجال. بالآيتين 20 و 21، فسألوه أن يطيل الإقامة بينهم فأبى، ولكنه ودعهم وقال سأعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله، وأبحر من أفسس. بعض الشراح بيقولوا أنه صمم مار بولس أنه يرحل حتى يقدر يكون بأورشليم ليحضر العيد، ربما ليلتقي بكتير من الأحبة والمواطنين اللي جايين على العيد، ووعدهم بالرجعة مرة تانية إذا الله راد. وهيك عمل، رح منشوف بالفصل اللي بعده الفصل الجاي بـ19 بالآية 1، وبقي عندهم 3 سنين، وهذا الشيء كمان رح منشوفه بأعمال الرسل الفصل 20 الآية 31. بالآية 22، فنزل في قيصرية وصعد فسلم على الكنيسة ثم انحدر إلى أنطاكيا. طبعا الكنيسة المذكورة هون وصعد فسلم على الكنيسة كنيسة أورشليم مش كنيسة قيصرية، ولكن لوقا اللي كاتب أعمال الرسل عم بكب الظل على هيدي الزيارة، لأنه خطته هي أنه يخلي مار بولس ينطلق من أورشليم ليرجع ليخلي يرجع مرة تانية. دايما منشوف قداش في عنا محورية أورشليم. فإذا نزل من السفينة بقيصرية وطلع للكنيسة اللي بأورشليم وحياها، ورجع وانحدر لأنطاكيا. إجا بزيارة قصيرة للكنيسة الأم، أم الكنائس بأورشليم، بميناء قريب لإلها بقيصرية. ما إجا من ميناء يافا لأنه كان خطر، وكان ميناء قيصرية عنده جدده هيرودس. كان الرسول بولس بيحرص على المحافظة على أصدقائه بكل مدينة، خاصة بأورشليم الكنيسة الأم، وانحدر لأنطاكيا مطرح ما قضى فيها وقت مع أصدقائه لقدام لما أرسل من هونيك برنابا لخدمة الأمم، وهيدا الشيء اللي شفناه بشرحنا بأعمال الرسل الفصل 13. هلأ بالآية 23، وبعدما قضى فيها بعض الوقت رحل فطاف بلاد غلاطيا وفريجيا يشدد عزائم التلاميذ أجمعين. بعد ما قضى وقت بيقولوا شراح الكتاب المقدس، هون بلشت الرحلة الرسولية الثالثة. ربما كان بعد ما أقام سنة بأنطاكيا، أو هي بالأحرى المرحلة الثانية من رحلة مربولوس الكبرى، وفيها تركز الرواية على أفسس هون. فإذا بالنسبة للآية 23 بيقدروا البعض أنه هيدا الزمن بيقولوا وبعدما قضى فيها بعض الوقت، ربما 18 شهر، رحل فطاف بلاد غلاطيا ففريجيا يشدد عزائم التلاميذ أجمعين، يعني راح يسقي الزرع يلي زرعوا بالكنائس ويثبت لهم إيمانهم ويقدم لهم النصايح المهمة لهم. بالآية 24 وقام أفسس وقدم أفسس يهودي اسمه أبولوس إسكندري الأصل، رجل فصيح اللسان متبحر في الكتب. أبولوس الشخص يلي هلأ بيّن بالساحة هو بده ينجح بكورنثوس، رح نشوفها برسالة مربولوس، لا بالأحرى بالفصل 18 رح نشوفها نحن هون بهالآيات اللي بعدها اللي هي 27 و 28. وكمان بده يكون في سبب بجدال بالكنيسة بواحد كورنثوس 1:12، وكمان برسالة مربولوس لأهل كورنثوس الأولى الفصل 3 والفصل 16 رح يكون في بعض الجدال حول أبولوس. وبيشوفوا بعض المفسرين أنه كاتب الرسالة للعبرانيين هو أبولوس. هلأ رجل فصيح اللسان يعني كان صاحب ثقافة كتير عالية متبحر في الكتاب. عم نشوف أنه القديس لوقا يلي كاتب أعمال الرسل ترك عن أسفار مربولوس ليتحدث عن أبولوس يلي التقى معه بأفسس، قدم له صورة مختصرة عنه لحتى يفرجينا أنه من عبارات رسائل القديس بولس خاصة بالرسالة الأولى لأهل كورنثوس شو شخصية هيدا الإنسان اللي هو أبولوس، ده شخصيته مهمة جدا. إجا لأفسس وكان عم بيفسر الكتب المقدسة وكان عم بيفجر موهبته وقادر على الحوار بالمجامع اليهودية. طبعا أبولوس اللي عم نحكي عنه إجا لأفسس كان بيفسر الكتب وعنده هالموهبة الكبيرة لحتى يحاجج بقلب المجامع، وكان كارز ناجح مبشر وبيعرف بتدقيق وبمثابرة، بيتحدث عن مجيء الرب، بيتحدث بمجاهرة وبكل شجاعة. بالآية اللي بعدها 25 وكان قد لقن طريقة الله وأخذ يتكلم بروح متقد ويعلم ما يختص بيسوع تعليما دقيقا، ولكنه لم يكن يعرف سوى معمودية يوحنا. يتكلم بروح متقد يعني مضطرم بالروح القدس، مع أنه ما كان نال موهبة الروح لأنه بعده كان متعرف بس على معمودية يوحنا. سمعوا أكيلا وبريسكيلا بيتحدث بالمجمع وأدركوا لما سمعوا عم بيتحدث بالمجمع وأدركوا أنه ما عنده معلومات كبيرة بخصوص الرب يسوع، شجعوا ووضحوا له أنه بعد ما وصل لمرحلة كبيرة ليتعرف على الرب، وهيدا الشيء رح نشوفه بقول طريق الرب بالآية 25 وكان قد لقن طريقة الله وأخذ يتكلم بروح متقد ويعلم ما يختص بيسوع تعليما دقيقا. هلأ وكان قد لقن، لقن من هو؟ طريق الله، طريق الرب يلي هو من خلال الموجودين يلي هني بالآية 26 بتجاوب على هيدا السؤال. فشرع يتكلم بالمجمع بجرأة فسمعته بريسكيلا وأكيلا، فأتيا به إلى بيتهما وعرضا له طريق الرب على وجه أدق. بالآية 27 وعزم على الذهاب إلى أخائيا، فأيده الإخوة وكتبوا إلى التلاميذ أن يرحبوا به، فلما وصل إلى إليها ساعد المؤمنين بفضل النعمة مساعدة كبيرة. عم نشوف انه أبولوس قبل بهالمعرفة البليغة رغم كل المعرفة اللي عنده إياها ولسانه الفصيح والتبحر بالكتاب المقدس. بمجرد ما كان عم ينصت لأكيلا وبريسكيلا التهب قلبه حب للتبشير بالرب يسوع، من هيك انه لما أراد انه يجتاز لأخائيا كتب للإخوة اللي بأفسس أن يقبلوه، وعمل بكل قوة بالنعمة الإلهية لملكوت الرب. وهون لما شفنا أنه بيقول طريق الرب أو فشرع يتكلم بالمجمع بجرأة، عم نشوف كيف بهيدي الطريقة بعمل ربنا من خلال أكيلا وبريسكيلا لحتى يشددوا له عزيمته لأبولوس، وكمان يعطوه المعرفة الصافية الحقيقية عن الرب يسوع. وبعدين رجع استعمل هالموهبة لصالح التبشير باسم الرب. فكان عمل أكيلا وبريسكيلا أنه يستكمل التعليم أكثر من أنه تصحيحه، لأنه هو كان متبحر. طالما متبحر يعني بيعرف بالكتاب المقدس كتير منيح، ولكن هون أعطيه أنه تكملة العهد القديم كيف بده يتكمل من خلال الرب يسوع يلي توج كل الوعود المسيحانية وكل النبوءات وكل اللي تحدثوا عنه الأنبياء والشريعة والناموس كلها سوا يلي كانت عم تحدث عن الرب، خبروا إياها أكيلا وبريسكيلا. ورح منشوف شغلة كتير مهمة أنه أبولوس ما رح يوجه كلامه إلا لليهود، استعمل كل هالمعرفة لحتى يحاجج اليهود ويعرفوا عن الرب يسوع. آخر آية بهذا الفصل اللي هو الآية 28، فقد كان يرد على اليهود علانية ردا قويا مبينا من الكتب أن يسوع هو المسيح. فإذا معرفة أبولوس للكتاب المقدس سندته لحتى يبشر بالرب يسوع أنه هو المسيح المنتظر، وصار له دور فعال بحياة الكنيسة. فإذا شفنا بهذا الفصل الرائع جدا عن إنشاء أو تأسيس الكنيسة بكورنثوس، وكمان عن وجود الرحلة بداية الرحلة الثالثة لماربولوس ولقائه بأبولوس، وكمان انتشار كلمة ربنا. وهلا عم نشوف إنه المحارب باسم الرب يسوع اللي هو اليهودي الإسكندرية الأصل فصيح اللسان أبولوس عم بيبين على الساحة لحتى يحكي مع اليهود ويبشرهم ويوصل لهم تتميم النبوءات بالرب يسوع. آمين.